الحمد لله على نعمة الكرامة بدين الإسلام والمنة بما ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا فيما تنضبط به الأفعال منا والكلام والإقدام والإحجام بموازين من الرب جاءت، وهو الذي يحكم بين الناس جميعا فيما كانوا فيه يختلفون عند إيابهم إليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، انفرد بالألوهية وبالأزل والدوام والبقاء، فهو الموجود الحق الواجب الوجود الذي لا وجود لشيء سواه إلا به، فكل ما سوى الله فعدم أصله، لم يكن شيئا ما وجد منه شيء إلا بإيجاد هذا الذي هو موجود بذاته جل جلاله وتعالى في علاه، ثم إليه مصير كل شيء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إنه تعالى في هذا العالم لا يكرم أحدا من الخلق بأعلى من كرامة الإسلام، وكل ما تفرع بعد ذلك من أنواع الكرامة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما تثمره من المعارف واللطائف والمنازل الرفيعة لدى الرب في الدنيا والآخرة نتيجة عن الإسلام. أصلها الإسلام وأساسها الإسلام وحقيقتها من الإسلام. فالإسلام أعلى نعمة ينعم الله بها على عبده المؤمن، وبها تحقيق النجاة من العذاب ومن سوء المآب، وبها تحصيل السعادة الأبدية ونيل الحسنى وزيادة في النعيم والخلد في دار البقاء السرمدية. جعلنا الله وإياكم من أهل جنته، وجعلنا من المنعمين فيها الخالدين فيها المتبوئين المنازل الرفيعة فيها، إنه أكرم الأكرمين. ونشهد أن أعلى من تحلى من الخلق بالإسلام للحق حبيب الحق إمام أهل الصدق المنتقى محمد عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أعرف الخلق بالله وأتقاهم لله وأخوفهم من الله وأخشاهم لله وأرجاهم فيما عند الله وأقربهم إلى الله وأحبهم إلى الله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، واجعلنا الله وإياكم منهم. أما بعد، فما أحسن هذا المسعى في فهم ما جاء عن الله استعدادا للمآب والرجعة وللاستنارة في هذه الحياة بدلالات الحق ومن ارتضاه دالا عليه والصفاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أعجب هذا التوجه والإقبال والاجتماع منكم في الليالي المباركة من هذا الشهر المبارك في اغتنام نصيب من العمر في خير ما تقبل فيه الأعمال وتصرف إليه على الإطلاق من الفهم عن الله فيما أوحاه وبلغه منتقاه وعبده المنيب الأوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهداه. وإننا أمام مسألة عظيمة، كثيرا ما خلت ساحات القلوب والعقول عن إدراكها على وجهها وتصورها على حقيقتها، وهي العلو والعظمة في الكرامة بالإسلام لله، وأنه لا يوجد على ظهر الأرض شيء يمكن أن يعتز به ويفتخر به مثل الإسلام ولا ما يقاربه، فضلا عن أن يكون شيئا أعلى منه أو أرفع. حاشا الله، إن أعلى ما يمكن أن يصل إليه البشر في كل عصر من العصور، في كل طور من الأطوار، في كل حال من الأحوال، التحقق بحقائق الإسلام للذي أبدع السماوات والأرض وخلقها ليكون المآل والرجعة جمع في يوم العرض يقضي فيه ويحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، فلا يفوز ولا ينجو إلا من أسلم وجهه لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله لنبيه: فإن حاجوك أصحاب منطق المحاججة والمجادلة من المتولعين بالجدل والخصومات والدعاوى والإثارات للغير، فإن حاجوك فأعلنها لهم، فقل: أسلمت وجهي لله، قل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين: أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هو أبصر بخلقه وأعلم بعباده، هو أعلم بنواياهم ومقاصدهم وأنحى أفكارهم ووجهاتهم، وهو أعلم وأحكم كيف يضبطهم وكيف يرجعهم إليه وكيف يحكم بينهم. إن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، أي فلتنتظم في المهمة التي ارتضيناها لك من إسلام وجهك لنا، ثم أدائك الدور في هذه الحياة بإبلاغ شرعنا ووحينا وما ارتضيناه من منهج لخلقنا. قم بهذا الدور العظيم، وتلك الغاية التي ينتهي إليها كل رفيع القدر وكل علي المنزلة. يقول سبحانه وتعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ويقول سبحانه وتعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لأننا بما ارتضينا للناس من دين الإسلام لم نجعل معنى الدعوة إليه بمختلف أصنافها من الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ومن جهاد بالقول والنفس والمال، ما جعلنا كل ذلك لتسيطر، ما أنت بمسيطر ولا تهوى السيطرة ولا هي مرغوبة لك ولا محبوبة لنا أن يحب أحد من عبادنا أن يسيطر، ليس هذا شغل الأنبياء ولا أتباعهم، ما همهم السيطرة، لست عليهم بمسيطر، أنت مسلم متوجه بوجهتك إلينا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حياتي وموتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. يقول بيامر النبي يقول وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا نقول هذا المعنى ونقرره في كل صلاة على وجه الندب في الركعة الأولى من كل صلاة نصليها وأنا من المسلمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فسيعذبه الله. يعذبه الله مو أنت. أنت بلغه قد ما عليه قم بالواجب. وبعدين أمر العذاب والرحمة إليه، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. هذا الوعي عند من أدرك حقيقة الإسلام وبذلك تخاصم به مع القريب والبعيد، فما وجد عقل سليم لا من قبل أهل السلطات ولا الرعايا في العالم، ما وجدوا فيما جاء به هؤلاء الدعاة إلى الإسلام من أصحاب رسول الله والتابعين، ما وجدوا شيئا تتشبث به نفوسهم من أن القوم أرادوا أن يظلموهم أو يسيطروا عليهم أو يقصفوا رقابهم أو يتمصلحوا بشيء من أمتعتهم وما عندهم، ما وجدوا شيئا من ذلك. ووجدت العقول كلها ووجدت القلوب كلها والفطر فيما جاء به هؤلاء الإنصاف والعدل والبر والإحسان، بل والتواضع، بل ونفع الذي يضرك والإحسان إلى من يسيء إليك، فرأوا قيما ورأوا قمما ورأوا عظمة فيما يدعو إليه هؤلاء، لا ينفر منه طبع سليم ولا عقل سليم أبدا. ولذلك حتى بعض الذين قابلوا المسلمين بالاعتداء والظلم وإرادة السيطرة عليهم وسيطروا فعلا، اختلطوا بأصناف من المسلمين كانت هوية الإسلام فيهم قوية، كانت كلماتهم تنبي عن هوية الإسلام وأفعالهم ومعاملاتهم كذلك، فتحول أولئك القوم الذين اعتدوا وظلموا وقتلوا تحولوا إلى أن يدخلهم في الإسلام. وفي ذلك أمثلة كثيرة من عهد الصحابة والتابعين إلى مثل الحوادث الكبرى التي كانت في القرن السادس ودخول التتار إلى أرض العراق وبلاد المسلمين بغيهم وطغيانهم وظلمهم، ثم مشاهدة لحال المسلمين ولواقعهم ومقابلة مع بعض أهل القلوب المخلصة الصادقة المسلمة مع بعض كبارهم، فينظر إلى أن هذا يحمل قيما هو في حاجة إليها ويحمل حلولا لمشاكل في داخل نفسه ومشاكل في الخارج أيضا يعانيها، فكان ذلك مدعاة إلى الإسلام، فتحول كل الذين غزوا وآذوا إلى مسلمين يتبعون يجون يتعلمون عند مشايخ الإسلام ويعلمون الدين وفقهون فيه، وراح التصور كله السابق الذي عندهم بعد أن عاينوا وشاهدوا. فإنما المصيبة في العالم تكون من عدم حسن التصور أو تحقيق التصور لحقيقة هذا الدين من خلال عدم مشاهدته في من يترجمه وفي من ينفذه ويطبقه ويعمل به على وجهه. ولذا ما وجدنا في بلدان الغرب وفي بلدان الشرق كذلك دينا أسرع في الانتشار وأقوى في الاستقرار من دين الإسلام، مع أن التخطيطات والصرفيات لأديان كثيرة بالمبالغ الكبيرة والإعدادات الدقيقة شيء لا نسبة بينه وبين ما يبذل للإسلام أصلا، بل كثير مما يكون دعوة للإسلام يكون مشوبا بنفسيات أصحابه أو بعقلياتهم القاطرة، فينطلبون لشيء من أغراض نفوسهم التبست عليهم وسموها دينا أو إسلاما. مع ذلك كله هذا الانتشار العجيب للدين والفرصة الواسعة للخطاب به بكل عزة أمام الأنظمة الموجودة القائمة في العالم، حتى الأنظمة التي تحارب بعض مظاهر الإسلام، هي تعبر عن عجزها عن مقاومة حجية هذا المسلك وحجية هذا المنهج، فأخذت تستعمل القوة خوفا وضعفا أمام منهج ثابت راسخ قوي. فما استعمله بعض الدول من محاربة حجاب المرأة ومنعها من استعمال النقاب في الأماكن هو ترجمة فعلية واقعية لضعف أنظمتهم أمام هذا النظام وعجزهم عن أن يأتوا بالحجة أمام حجة هذا النظام، فلجوا إلى القوة معارضين ما ينشرونه بينهم من حرية الشخصية وحرية الأديان وما يكون تدخلون مخالفة حتى لقوانينهم. ضعف وعجز، ضعف وعجز، ما وجدوا حجة أمام حجة هذا المنهج الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ولا منطقا أمامه قط، إلا أن يترجموا بمثل هذه الترجمات الهوجة أو المتجاوزة الحدود، فتأتي النتائج أيضا لفت أنظار أكثر إلى هذا الدين وما معنى الحجاب فيه. وربما قد عمل في فترات كثيرة على اللعب على عقول كثير من الأمة وأهل هذا الدين في الاستخفاف بمسألة الحشمة والحياء والستر وما يتعلق بحجاب المرأة الذي جاء تكريما من الله للمرأة وكفا لفساد الرجل وأنانيته واستعلائه وإرادته أن تكون المرأة بضاعة لشهواته وحماية للمجتمع أن ينساق إليه الفساد من ذا ومن ذا. فجاءت هذه الآيات وكذب الذي يقول إن حجاب المرأة أو احتشامها أو نقابها إنما كان عادة عربية، عادة أي قوم من العرب؟ ما عرفنا من العرب في مكة والمدينة حيث نزل الوحي كانوا متبرجين وما كانت عندهم عادة الستر ولا الحجاب ولا الاحتشام، بل ما عرفوا الحجاب ولا النقاب ولا الستر إلا بعد نزول الآية في المدينة المنورة. أصبح النساء كأنهن الغربان السود وسط المدينة يوم نزول الآية، فاليوم الثاني أصبحوا كأنهن غربان سود لا يدرى المرأة مقبلة أم مدبرة من شدة احتجابهن واحتشامهن عليهن رضوان الله تعالى. فالذي أوجد الحجاب هذا والستر والنقاب في الأمة القرآن، لا عادة عرب ولا غيرهم، والقرآن ينص على نبذ العادة الباطلة التي كانت عند العرب. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فكان هذا التبرج هو عادة العرب وهو المنتشر بينهم. ثم نزل الحجاب على درجات واختار الله لنبي أعلاها، اختار النبي لأسرته أعلى معاني هذا الحجاب، حتى كانوا في وقت الحج ومعه أمهات المؤمنين قلنا إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، مع أن المرأة مامورة وقت الإحرام أن تكشف وجهها. قال فإذا قالت السيدة عائشة فإذا أقبل علينا الركبان أسدلنا وجوهنا، وكان هذه القمة في الكرامة، فهي تكريم عظيم وإبعاد للعبث ولتبعية الأنانية والفساد التي تكون عند الرجال. إذا علمنا ذلك ما وجدنا أكثر تأثيرا في إضعاف انتشار الإسلام وتأثيره على الغير من مثل خصلتين: خصلة أبناء من المسلمين وبنات يخرجون عن الدين، يخرجون عن قيم الدين وعن أخلاقه وينحرفون، فيحتاجون إلى أن يسجنوا في سجون بلاد الكفر. لما سجنوهم؟ ليأدبوهم. كان الأدب عندهم في المنهج، هم الذين يؤدبوا الغير، فصاروا هم يحتاجون إلى أن يتأدبوا بنظام كفري. لما أضاعوا مكانة الإسلام ومنزلته من قلوبهم، في كثير من الأماكن نسبة المسلمين مثلا في الدولة يكون 3% 4%، لكن في السجون، في سجون الدولة نسبة المسلمين 10% 12%، نسبة كبيرة مضاعفة. لماذا؟ لأنه يوجد من شباب المسلمين انحرافات وتجاوزات وخروج، وهذا واحد من أقوى أسباب إضعاف نشر الإسلام وإبراز صورته على وجهها. والثاني تصور خاطئ عن دين الله تبارك وتعالى يحملونه، فيتصور عن الإسلام من غير ما هو عليه. لقينا أعداد من الذين أسلموا هناك ومرت بهم مراحل تعب بعد الإسلام ومعاناة من أسرهم ومن مجتمعهم، وأكثر ما عانوا منه أن بعضهم تلقفهم من لا يفقه حقائق الإسلام وأخذ يملي عليهم اعملوا كذا وفعلوا كذا، فسبب لهم مشاكل وسط الأسر. وأخبرنا بعضهم قال أسلم المسلم منا، فقال له الجماعة اللي أسلم منهم أبوك كافر هذا، فلا تكلمه ولا تسافر ولا تدخل عليه. الله الله، هو الإسلام أمر بهذا؟ هو الشريعة جاءت بهذا؟ هو معنى الإسلام هكذا؟ فراح أول خطوة بعد إسلامه يقاطع أرحامه وأقربه من الكفار، فصور لهم الإسلام أنه الدين الذي يكره الناس في بعضهم البعض ويبعد الناس من بعضهم البعض، فسبب مشكلات كثيرة. مع أننا نقرأ وسط نص القرآن إذا لك أبوان كافران ليس بكافرين فقط ومشركين فقط، لكن يجاهدونك على أن تشرك، قال أثبت على الدين ولا تطعهما وصاحبهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نقرأ في صحيح الإمام البخاري أن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر وردت أمها، تقول أنها مطلقة، وردت أمها إلى المدينة ولدت الكافرة مشركة وتريد من بنتها مواصلة، فقالت للنبي إن أمي وردت إلى المدينة وهي راغبة، يعني راغبة عن الإسلام وراغبة صلتي، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، نعم صلي أمك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر إلى الفهم والوعي لما يختلط في الدين، فيكون سبب من أقوى أسباب إبعاد الناس عن الدين وسبب المشاكل. وكل من لم يأخذ ثقته في الدين عن سند صحيح إلى منبع الدين ومعدنه فهو على خطر في أمره. إننا لو تصورنا أن إنسانا يأخذ الطب عن كتب مثلا وعن مجالسة بعض المتطببين ثم يفتح مكان عيادة ويريد أن يجري العمليات للناس أنه خطر على صحة الأجساد وأنه سيهلك الناس ويؤديهم إلى بلايا، وكذلك لو أراد أن يأخذ الهندسة من شيء من القراءات ويجلس مع بعض المتهندسين ثم يفتح المكان ليصلح الأجهزة، ما الذي سيحصل في الأجهزة وما الذي سيكون؟ فكتصور من يريد أن يتكلم عن دقائق في مسائل الدين أو عن فتاوى هي شان الفقهاء، والفقهاء يتدافعونها ويهربون منها إلا بقدر ما يلزمهم ويتوجه إليهم من الضرورة، فقد كان الصحابة يتدافعون الفتية ويتجاوز الأمر الواضح البين من الفرائض المجمع عليها والأخلاق المجمع عليها المندوبات المجمع عليها، إلى أن يتكلم في دقائق من المسائل وهو غير واع وغير ذي سند في الفهم للوحي الشريف وللأحكام ما له في ذلك سند. ولذلك نقرأ في صحيح الإمام مسلم قول ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن فنحن أمام هذه النعمة الكبرى، نعمة الإسلام، نحتاج إلى أن نفقه أن هناك معان من الصدق تحملنا على المجاهدة وعلى الاجتهاد في العمل والبيان والدعوة إلى الواضحات البينات المجمع عليها التي ليس فيها إشكال. وهناك مجال فتوى في دين الله تعالى، ومجال مسائل لها أهلها ولها أهل التخصص فيها ولها أهل الأمانة فيها، والمرجع إليهم فيها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، مش يعلمون كلهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال لعلموه، لا، يعلمها الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن عاب الله على من يسارع في إلقاء الكلام، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولأخرجوا فيه الوجه الصحيح والمسلك المليح، وتجنبوا كل سوء وكل قبيح. نحن أمام هوية الإسلام، نحتاج إلى أن نصدق مع الله وننطلق من حقيقة من حقائق الإسلام تحدث عنها نبينا في يوم وداع الأمة في حجة الوداع، ودع أمته صلى الله عليه وسلم، وفي خطبة حجة الوداع كان له 4 خطب في تلك الحجة، كان من أعظمها خطبة عرفة وخطبة منى، وفيها جاء بتعريف المسلم وقال ألا إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ألا إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ألا وإن المؤمن من ائتمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لا يخون في دم، لا يخون في عرض، لا يخون في مال قليل ولا كثير، هذا المؤمن أمنه الناس، ما قال المسلمون، أمنه الناس، يأمنه حتى البعيد حتى الكافر. ورسول الله خرج من مكة والأمان مودع عنده من قبل الكفار، كان هو محل الأمانة ومحل ائتمانهم وطمانينتهم، لا يذهبون بأمانهم إلى عند جماعتهم وبني عمومتهم وقومهم الكفار، ولكن يأتون بها إلى يد الأمين محمد. وما خرج من مكة إلا وكثير من ودائع المشركين عنده وتحت أمانته وفي ذمته، خلف لها سيدنا علي بن أبي طالب يقول اجلس محلك ورائي حتى تؤدي هذه الأمانات، هذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان وهذه وديعة فلان، فاقعد حتى توصل كل وديعة إلى يد صاحبها ثم الحقني إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه أمائن الذين يقاتلونه وهو متحفظ عليها وهو حريص على إيصالها إلى أيديهم بعد أن يخرج من عندهم هاربا حشاهرين له السيف، ولكنه أبى أن يكون في أي شيء فضل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأوصلها إليهم كاملة عليه الصلاة والسلام. كذلك شان الانطلاق بهوية الإسلام في هذا العالم، على هذا الأساس عرف المسلم، عرف المؤمن، قال ألا وإن المجاهد من جاهد هواه، ألا وإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هكذا قال في خطبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نقوم الإسلام بإقامة علامته، يسلم المسلمون من ألسنتنا وأيدينا، ما هذا؟ هذا مسلك انضباط في النفس يرد جميع أصناف الهوى المردية ويجعل الإنسان حرا بمعنى الكلمة، لا تأسره نفسه ولا هواه ولا شهواته، هو قاهر للجميع بعظمة العبودية للإله الأكبر جل جلاله، يقهر الهوى، يقهر النفس، يقهر الشيطان، يقهر الشهوة، يظهر مرادات نفسه ومطامعها في أمانة بينه وبين الله يؤديها. هذه هوية المسلم العظيمة التي بها يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى ويحقق إيمانه بأن يكون محل الائتمان على النفس وعلى المال وعلى الأعراض. ولذا وجدنا بعض أهل حضرموت الذين اشتغلوا في بعض بلدان الكفار، فإذا جلسوا مدة في مكان تجارتهم فأراد أن ينتقل لمكان آخر يحزن عليه أهل المنطقة وجيرانه من الكفار من غير المسلمين والكفار نفسهم، يقولون اليد الأمينة هذه والعين الأمينة هذه ما يوم مد عينه علينا ولا تكلم علينا ولا خاننا في شيء ويسهل لنا المسائل، فما نريد ينتقل من عندنا يجلس عندنا. يقصدونهم يأتون بهم بسبب هوية الإسلام تمثلت فيهم تترجمت فيه تحققت فيهم، فبذلك ظهر جمال الإسلام وجمال دين الله تبارك وتعالى. فالأمة محتاجة إلى أن تصل إلى هذه المعاني، وإلا فإن المآسي تتكرر في الأمة عند ضياع القيم، عند ضياع حقيقة الهوية في هذا الدين العظيم وفي انتمائنا إلى الحق وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا منهم. فما أعجب أن نعمل على تثبيت معاني هذه الهوية في أنفسنا وفي أسرنا، ونربي أبناءنا وبناتنا عليها ليعلموا أسرار التكليف المفضية إلى التشريف بهذا المنهج الرباني الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا، كيف نؤدي الأمانة فيه. فتنتفي عنا الخيانة، انتفي عنا وما بيننا المكر والخديعة وتربص الناس ببعضهم البعض. لذا لما جلسنا مع بعض أكابر العلماء وجدنا كمثل الشيخ عبد الله بن بيه طول الله عمره وعلماء المسلمين حامل حزن وهم، يقول أرى انطلاقات عند كثير من المسلمين وإرادات لأشياء تكون، لكني ما أرى حملة قيم تكون بديلا لما يشتكون منه من أي شر، فيشتكون من شرور ويريدون إزالتها وما عندهم البديل من القيم التي يرتكزون عليها ليسدوا هذه الثغرة وليخرجوا بالمسار إلى وجه قويم وطريق صحيح. فإذا لم يتوفر هذا فالناس إذن على خطر، والناس إذن يمشون على غير بصيرة وعلى غير بينة. ولذا يقول الله لنبيه على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولهذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لسنا بأهل أهوى ولا بأهل مقابلة السيئات بالسيئات، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبذلك رأينا هذا المسلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سلكه من بعده الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون والصالحون في الأمة. يريد الدخول إلى مكة المكرمة في عام الفتح، يلوح منظر تأمله في حق الحيوانات ما هو في حق الإنسان، وهو داخل لاحظ كلبة ترضع أو عندها أولاد لها ترضعهم، ففزعت من مجيء الجيش ويلهم وقف صلاة الله، دعا واحد من الصحابة قال قف في هذا المكان وامر الجيش أن يمر من هنا حتى لا يقربوا من هذه. ماذا يحمل هذا؟ ماذا يحمل في قلبه؟ ما طريقة التفكير عند نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الرحمة التي جاوزت بني آدم إلى الحيوانات؟ ووقف واحد من الجنود حتى لا تتأذى الكلبة ولا تقلق على أولادها فترضعهم آمنة، وهو داخل عليه الصلاة والسلام بجيشه العظيم إلى مكة المكرمة، ولما بلغه أن هناك حصل قتال قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم جاء يعتذر إلي أنهم بدأوه بقتال وأنه جاءه رسول منه، فما نقل الكلام على وجهه. فكان هذا مسلكه عليه الصلاة والسلام، وقال أمام الذين طغوا وبغوا وآذوه وحاربوه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقاموا كأنما نشروا من القبور، كأنما نشروا من القبور، كانوا يتوقعون أي قرار بسفك دمائهم ستسفك، وهو متمكن من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن كم من الذين كان بينهم وبينه في المجلس شبر واحد وهم ينوون قتله، بدل أن يقتلهم قام يعالجهم ويطهر قلوبهم ويقرأ عليهم ويردهم مسلمين وينقذهم من النار إلى الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف تتبين هذه المعاني في إسلامنا وفي ترجمتنا للإسلام ونتعامل على وفقها فيما بيننا، حتى نعرف كيف ننشئ الكلمة، وأين نضع السيف، وأين نذهب بقوانا، أين نذهب بقدراتنا وإمكانياتنا، وما هي معاني الشدة على الكفار التي القدوة فيها النبي المختار، لم يجعل من الشدة المذمومة على الكفار أن يعبس في وجوههم، ولا أن ينتقم منهم، ولا أن يحاسبهم على ماضي أفعالهم، ما جعل شيء من هذا كله، وجعل شدته على الكفار أن لا يسمح لهم بالظلم والعدوان، ولا بنشر الظلمة وإفساد القيم، لا يسمح لهم بإفساد القيم ولا نشرها ولا الاعتداء على الناس والتعدي على الآخرين. هذه كانت شدته صلى الله عليه وسلم. لم يترجم معنى الغلظة والشدة على الكفار غير هذه الترجمة في هديه كله عليه الصلاة والسلام. كان يسد أبواب الخيانة، سد أبواب العدوان والظلم، وكان يكف من سولت له نفسه أن يعتدي وأن يظلم، وكان يسد ثغرات الإفساد للأخلاق والإفساد للإيمان بقوة وبحرص. فكانت هذه شدته وهذه غلظته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كله فانظر إلى تعامله معهم إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، ثم ما كان بعد ذلك من الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. تعلم أن أمة الإسلام لا يمكن أن تمثل بفكر أرضي ولا بعمل شيء من أهل الاتجاهات الأرضية سياسية كانت أو غيرها من الأفكار والاتجاهات التي يصطلح الناس عليها ويريدون تحقيق أغراض فيها. إن الإسلام يحرر من غلبة الأغراض والشهوات ومن إرادة التشفي للنفس والانتقام لها إلى قمم في القيم يقول فيها: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا نزلت عن مستواك الأعلى وأردت العدل فبالضبط، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله، إن زيدت قليل ترجع أنت الظالم، وإن كان هو اعتدى عليك أولا فإذا أردت العدل بمثل ما اعتدى عليك، واتقوا الله، معلموا واتقوا الله، يعني إن زيدت شوية وقصرت رجع عليك. حتى كان بعض سلف الأمة يقول في القرون الأولى: إن المظلوم قد يدعو على ظالمه فيفرط في الدعاء ويزيد حتى يصير المظلوم هو ظالم، يأخذ حقه ويزيد بسبه ودعائه، فيأتي في القيامة ذاك يأخذ الحق منه، وقد أخذت مقدار مالك وزيدت بعد ذلك كلاما وزيدت بعد ذلك سبا. وكان بعض سلف الأمة في القرون الأولى يقولون عن الحجاج: إن الله تعالى سيأخذ للحجاج ممن يسبه كما ينتقم من الحجاج ممن ظلمهم، سينتقم من الحجاج من الذين ظلمهم للذين ظلمهم، سينتقم منه لأجل الذين ظلمهم، وسيأخذ حقه من الذين سبوه وتكلموا عليه نفس الشيء، بيأخذ هذا من بيقتص لهذا من هذا وهذا أيضا من هذا. فبذلك تعرف الإسلام كيف يرفعنا وكيف يرتفع بنا وكيف يعلو بنا قمما في الوعي والفهم والتعامل، تخرج عن موازين الناس بمختلفها إلى ميزان رب الناس سبحانه وتعالى في ما شرع لنا من التعامل وما جعل من فريضة العدل ومن مرتبة الإحسان فوق وأشرف بعد ذلك من العدل. ذلكم منهاج الحي القيوم الواسع العليم الرحمن الرحيم البديع الحكيم الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإننا بحسن التفات وجهتنا وهمتنا إلى استبصارنا بما أنزل الله على نبيه وتعاوننا على ذلك وأخذنا الوسائل والأسباب في ذلك، إن ننتهج النهج الذي به نكف الشرور والبلايا وبه تصغر تحديات الواقع إذا استقمنا، إذا استقمنا في الفهم والإدراك والمعرفة، ثم استقمنا في ترجمة وتطبيق الفهم والإدراك والمعرفة في الأفعال والأقوال منا، كذلك تكون نتائج الإيمان عمل صالح. وبذلك نقرأ قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، كررها تكريرات. استشهد بها سيدنا علي لما سافر بعضهم من العراق عنده، يقول: يا أمير المؤمنين، إن الناس يسألوني عن عثمان فما أقول عن عثمان؟ قال: قل لهم إن عثمان كان من الذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قل لهم هكذا كان عثمان، والله يحب المحسنين، آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم اتقوا وأحسنوا، تجاوزوا مرتبة العدل إلى الإحسان وإعطاء حق الغير. ولذلك سمعنا من دعاء سيدنا عثمان عندما اعتدى المعتدون ودخلوا عليه البيت يقتلونه ظلما، وهو يقرأ في المصحف، فكان آخر كلمة يتكلم بها: اللهم اجمع أمة محمد. يقول: اللهم اجمع أمة محمد. واحد مظلوم ومقتول في هذه الساعة وهمه أمة النبي محمد كيف يجتمعون. حتى كان بعض الصحابة لما يذكر موقفه هذا يقول: والله لو دعا علينا في تلك الساعة ألا نجتمع ما اجتمع منا اثنان. لكن همه وفكره وما يحمل قلبه من قيم للأمة مفكر كيف تجتمع الأمة، اللهم اجمع هذه الأمة، اللهم اجمع هذه الأمة. فكان آخر ما تكلم به وضرب فسقطت أول قطرة على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهو يقرأ المصحف عليه رضوان الله تعالى، فحتى انزعج كبار الصحابة بعد هذه الوقعة وقام بأدوارهم في تلافي الأمر والاجتماع، والحمد لله تبارك وتعالى الذي جعلهم قدوة لنا، وعد من اتبعهم برضوانه وجناته. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إنها نعمة من نعم الله. وإن هذه الوجهات منكم مظاهر من مظاهر رحمة الله فينا وبالأمة، ثبت الله أقدامكم وملأ صدوركم بأنوار الإيمان واليقين والمعرفة، وجعلنا ممن يعتز بالله فيعزه الله أعزنا اللهم بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واجعل قلوبنا مخلصة لوجهك مقبلة بالكلية عليك. ولقد كان يدعوك نبينا عند إهلال رجب بقوله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وإنا ندعوك بما دعا به نبيك، اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا جميعا رمضان، اجعلنا من أهل صيامه وقيامه وأهل قراءة القرآن فيه بتدبر، ورضنا باليسير من النوم يا رب العالمين، اجعلنا من أسعد الناس بهذه الأيام وبهذه الليالي وبهذه الأوقات والأشهر الفاضلات، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك في جميع إخواننا ووجهاتهم وفي إقبالهم، وزدهم توفيقا، واجعلنا وإياهم في المتعاونين على البر والتقوى، وفي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واجعلنا من من صدق في الإقبال عليك وقبل لديك، وممن أخلص القصد لوجهك لا يريد غيرك ظاهرا وباطنا، يا أرحم الراحمين، يا من قلت ألا لله الدين الخالص، اجعلنا في المخلصين، اجعلنا في المخلصين، نور هذه القلوب بأنوار إيمان ويقين، لا ننصرف إلا ونحن أقوى في الصدق معك وفي الوجهة إليك والتذلل بين يديك، واجعل ذلك يزداد في ليالينا وأيامنا حتى نلقاك، فاجعل يوم لقائك خير الأيام لنا وأبركها علينا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لوالدينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا ومن سبقنا من أهل لا إله إلا الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أصلح اللهم وادينا ونادينا، وأصلح اليمن والشام والشام وبلاد المسلمين، وادفع الفتن والمحن والبلايا، وضغن عنهم ظاهرا وباطنا، وحول الأحوال إلى أحسنها، ويسر للأمة سبيل رشد يقام فيه أمرك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، تجتمع فيه القلوب على محبتك وعلى المودة فيك ومن أجلك، وعلى التعاون على البر والتقوى، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.